الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للصواب بمنك. قال: ولكل واحد من الأحكام التكليفية الخمسة مبادئ تتفق مع طبيعته. ذكرنا في مبحث سابق أن للحكم مرحلتين، الأولى هي مرحلة الثبوت، والثانية هي مرحلة الإثبات والإبراز. وقوام مرحلة الثبوت وجود الملاك والإرادة، ونريد بالملاك المصلحة التي تدعو المولى إلى إيجاد الفعل، أو قل بعبارة أدق، المصلحة التي تدعو المولى إلى تحريك الفعل، إلى التحريك نحو الإتيان بالفعل، أو المفسدة التي تدعو المولى إلى زجر العبد عن الإتيان بالفعل. ونريد بالإرادة جانب المحبة والمبغوضية، فالوجوب ينشأ عن المصلحة والمحبوبية، والحرمة تنشأ عن المفسدة والمبغوضية. أما عنصر الاعتبار فقلنا ليس مقوما، ومن هنا خلصنا إلى هذه النتيجة المهمة، أن جوهر الحكم وأن حقيقة الحكم يتمثل في الإرادة والملاك. لماذا؟ باعتبار أن حقيقة الحكم هو كل ما يستبطن باعثية ومحركية، وقوام المحركية وقود المحركية هو جانب الملاك والإرادة. ومن هنا صح لنا أن نعرف الحكم بتعريفين. التعريف الأول أن يقال بأن الحكم هو ما يستبطن تحريك العبد نحو الإتيان بالفعل، أو زجره نحو عدم الإتيان بالفعل. فأخذ في التعريف جانب المحركية التي تتولد عن الملاك والإرادة. التعريف الآخر أن يؤخذ في التعريف جانب الاعتبار، فيقال الحكم الشرعي هو اعتبار من قبل المولى على ذمة المكلف. الحكم الشرعي هو الاعتبار الشرعي من قبل المولى على ذمة، يتعلق بذمة المكلف. الفرق بين التعريفين ما هو؟ الفرق بينهما أن التعريف الأول لاحظ مبادئ الحكم، أعني بهما الملاك والإرادة. أما التعريف الثاني للحكم الشرعي لاحظ عنصر الاعتبار. السيد الشهيد يرى أن الحق في تعريف الحكم الشرعي هو أن نلحظ مبادئ الحكم، قوام الحكم، ما يقوم الحكم هو الملاك والإرادة. ولهذا يقول: هو روح الحكم، هو جوهر الحكم، هو حقيقة الحكم. انطلاقا من ذلك تطرق قدس سره إلى مناشئ الأحكام التكليفية، مبادئ الأحكام التكليفية. لما كانت الأحكام التكليفية هي خمسة أحكام، إذن لكل حكم تكليفي منشأ ومبدأ، هذا المبدأ يتناسب مع كل حكم وطبيعة كل حكم. فالحكم الأول هو الوجوب، وأعني بالوجوب الإلزام مع عدم الترخيص في الترك. فإذا قال المولى تجب الصلاة كان معنى ذلك الإلزام مع عدم الترخيص في ترك الصلاة. هل هذا هو حقيقة الوجوب؟ هل يمكن أن يقال أن حقيقة الوجوب اعتبار على نحو الإلزام مع عدم الترخيص في الترك؟ يقول السيد لا، ليس هذا هو حقيقة الوجوب. حقيقة الوجوب يرجع إلى مبادئ الحكم. إذن جميع القاعدة العامة، جميع هذه الأحكام التكليفية الخمسة لا بد أن تبين حقيقتها على نحو مبادئ الحكم، على أساس مبادئ الحكم. فما حقيقة الوجوب؟ يقول حقيقة الوجوب هو الناشئ عن المصلحة، إذا لاحظ ابتدأ بالمياه، المصلحة الشديدة الإلزامية التي تأبى عن الترخيص والترك، والتي تنشأ، والوجوب هو الذي ينشأ عن الإرادة الإلزامية. ولو أردنا أن نسلسل تسلسلا منطقيا لنا أن نقول أن الوجوب ينشأ عن الإرادة الإلزامية التي تأبى الترخيص، والإرادة الإلزامية تنشأ عن المصلحة الشديدة الأكيدة، هذا الوجوب. وأما الحرمة، الحرمة تنشأ عن الإرادة الإلزامية لكن في جانب الثاني، أما الوجوب إرادة إلزامية في جانب، إرادة إلزامية تأبى الترخيص بالفعل، والإرادة الإلزامية تنشأ عن المفسدة الشديدة. إذن يشترك مبدأ الوجوب ومبدأ الحرمة في الإرادة الإلزامية وفي الشدة، ولكن الفرق بينهما أن هناك مصلحة وفي الحرمة مفسدة ومبغوضية، وفي الوجوب مصلحة ومحبوبية. الاستحباب أيضا ينشأ عن إرادة لكنها غير إلزامية، وعن مصلحة لكنها ضعيفة ليست شديدة. الكراهة عن إرادة غير إلزامية ومفسدة ضعيفة ليست شديدة. لهذا لا مانع من الترخيص في جانب الاستحباب من الترك، وفي جانب الكراهة من الفعل. يبقى الكلام في الإباحة يأتي. قال ولكل واحد من الأحكام التكليفية الخمسة مبادئ، ونريد بالمبادئ جانب الملاك والإرادة، تتفق مع طبيعته، طبيعة الحكم. فمبادئ الوجوب هي الإرادة الشديدة، ومن ورائها، لماذا من ورائها؟ لأن الإرادة تنشأ عن الملاك، المصلحة البالغة درجة عالية تأبى عن الترخيص في المخالف. ومبادئ الحرمة هي المبغوضية الشديدة، ومن ورائها المفسدة البالغة إلى الدرجة نفسها، بمعنى تأبى عن الترخيص في الفعل، في المخالفة أم يصح في المخالفة أيضا صح، يعني مخالفة الحرمة بمعنى الإتيان بالفعل، مخالفة الوجوب بمعنى الإتيان ترك الواجب، فاعل. مخالفة الحرمة بمعنى الاتيان بالفعل. والاستحباب والكراهة يتولدان عن مبادئ من نفس النوع، يعني المحبوبية والمبغوضية، ولكنها أضعف درجة بنحو يسمح المولى معها بترك المستحب، يعني جانب الترخيص، وبارتكاب المكروه. وأما الإباحة، كيف جئنا للإباحة؟ أولاً الإباحة على قسمين: إباحة بالمعنى الأخص وإباحة بالمعنى الأعم. ما هو الفرق بينهما؟ الإباحة بالمعنى الأعم يراد بها عدم الإلزام فقط. عدم الإلزام يعني الإباحة يشمل المكروه يسمى مباح بهذا المعنى، لأن الجانب المكروه فيه إلزام أو لا يوجد فيه إلزام؟ لا يوجد إلزام. الاستحباب يستبطن إلزام أو لا يستبطن إلزام؟ لا يستبطن إلزام الاستحباب. إذن بهذا المعنى إذا فسرت الإباحة بالمعنى الأعم تشمل المكروه لأنه ليس إلزام، وتشمل المستحب لأنه أيضا ليس إلزام، وتكون الإباحة بالمعنى الأعم قسيما لمن؟ إذا كانت الإباحة بالمعنى الأعم معناها عدم الإلزام، فعدم الإلزام قسيم لمن؟ للإلزام، والإلزام يتمثل في الوجوب. إذن الذي يقع في مقابل الإباحة بالمعنى الأعم هو الحرمة والوجوب، لأن الإلزام مقابل عدم الإلزام. هذه هي الإباحة بالمعنى الأعم. والإباحة بالمعنى الأعم من الأحكام التكليفية أو خارج عن الأحكام التكليفية؟ خارج عن الأحكام التكليفية. لماذا؟ لسبب بسيط، أن الأحكام التكليفية العلاقة فيما بينها علاقة تباين، الوجوب شيء يباين الاستحباب، والاستحباب يباين الكراهة، والكراهة تباين الحرمة. والإباحة بالمعنى الأعم لو كانت حكما تكليفيا لكان معنى ذلك أنها تباين الاستحباب وتباين المكروه، مع أنها تباين المكروه والاستحباب، أو الاستحباب والمكروه مصداق من مصادقها، مصداق من مصادق. لهذا هي ليست من الأحكام التكليفية. أما الإباحة بالمعنى الأخص فهي التي تقع قسما من أقسام الأحكام التكليفية، ومعنى أنها قسم من الأحكام التكليفية أي أنها تباين الوجوب والحرمة والمكروه والمستحب، فهي كما تقع، أي الإباحة بالمعنى الأخص كما تقع قسيما للوجوب والحرمة، تقع قسيما مباينا للمستحب والمكروه، للاستحباب والكراهة. لماذا سميت الإباحة بالمعنى الأعم؟ باعتبار أنها تشمل المكروه والمستحب، وحتى الإباحة بالمعنى الأخص لأنها ليس فيها جانب إلزام، الإباحة بالمعنى الأخص فيصدق عليها أنها إباحة بالمعنى. إذن مصاديق ما يندرج تحت الإباحة بالمعنى الأعم المكروه والمستحب والإباحة بالمعنى الأخص. كل شيء لا يمثل الإلزام فهو إباحة بالمعنى الأخص. يعني الإباحة بالمعنى الأعم، الإباحة بالمعنى الأعم تساوق جانب الترخيص، فيها جانب ترخيص، إما ترخيص في الفعل أو ترخيص بالمعنى الأخاص تقع قسيما للأحكام التكليفية الأربعة: الوجوب والاستحباب والمكروه والمحرم. هذه الإباحة بالمعنى الأخاص على صنفين، قسمين: إباحة اقتضائية وإباحة لا اقتضائية. ما الفرق بينهما؟ انتبه جيدا. الإباحة الاقتضائية هي التي تنشأ عن ملاك. ما هو ملاكها؟ ملاكها هو المصلحة. المصلحة تتمثل في أي شيء؟ مركزها تتمثل في جانب التسهيل وإطلاق العنان للمكلف. يعني المولى عندما أباح هذا الفعل كان المنشأ للحكم بإباحة هذا الفعل هو أن يكون العبد غير ملزم، أن يكون العبد في جانب التسهيل وإطلاق المنى. هذا هو الملاك، هذه هي الإباحة الاقتضائية. لماذا سميت بالإباحة الاقتضائية؟ لأنها تنشأ عن مقتضي. ما هو المقتضي في تشريعها؟ هو جانب التسهيل على المكلف. أما الإباحة اللا اقتضائية هي التي لا تنشأ عن المصلحة المتمثلة في جانب التسهيل. يعني أقرب لكم الفكرة. في مولى عرفي، تارة المولى العرفي يقول لعبده تناول الطعام، وكان منشأ كلام هذا المولى هو أن يسهل على العبد. فهمت جيدا؟ المولى لاحظ العبد أنه مصاب بحالة الشك، يخاف من مولاه أنه هل أتناول هذا لعل تناولي لهذا الطعام لهذا الصنف يغضب المولى. المولى يعلم أن عبده يعيش حالة تردد والشك، لهذا العبد في حالة الشك ما يفعل شيء، ما يتناول شيء، دائما يخاف أن تناول هذا الطعام يغضب مولاه. فالمولى يعلم بحالة عبده أنه مصاب بحالة الوسوسة والشك، فماذا يفعل المولى؟ يقول له الطعام حلال لك، مباح لك تناول الطعام. وهنا عندما أنشأ الإباحة المولى كان ينظر إلى جانب أن يسهل على عبده، ليفهم عبده أنك أيها العبد أنت في أيها العبد لك إطلاق العنان غير مقيد بشيء، وأنا غرضي من تشريع الإباحة ملاكي، المبدأ الذي أنشأت وشرعت على أساسه إباحة تناول الطعام وأن تكون في حالة يسر. إذن هذه الإباحة نشأت عن ملاك أو لم تنشأ عن ملاك؟ هذا ما يعبر عنه بالإباحة الاقتضائية، لأنها نشأت عن مقتض وداع، وداعيها ومقتضيها هو أن يكون المكلف في جانب التيسير والتسهيل، وأن يكون مطلق العنان له غير مقيد. وأخرى المولى يعلم أن عبده هذا ليس مصاب بوسوسة أصلا، بمجرد أن يقول المولى له كل فإنه يأكل ما شاء وما أراد، ولا يمكن ولا يخاف من عبده ولو أن من مولاه، ولو احتج عليه المولى بأمر من الأمور قال له أنت لم تقيد كلامك بشيء، أنت قلت كل الطعام، لم تستثني هذا الصنف دون ذاك الصنف. يعلم المولى أنه هو هذا عبده، طبيعة عبده. فالمولى يقول مباح لك تناول الطعام. هنا عندما قال له مباح لك تناول الطعام لم يلحق جانبه تسهيل وإطلاق العنان. هل ما تسمى بالإباحة؟ اللا اقتضاري. لم ينظر فيها جانب أن يكون العبد مطلق العنان، خلافا للمثال والتقريب الأول. هذه ما تسمى بالإباحة اللا اقتضائية. إذن الإباحة الاقتضائية هي الإباحة التي يكون منشأها ملحوظا أن يكون العبد مطلق العنان، خلافا للإباحة اللا اقتضائية. قال وأما الإباحة فهي بمعنيين، أحدهما الإباحة بالمعنى الأخص التي تعتبر نوعا خامسا من الأحكام التكليفية، وهي تعبر عن مساواة الفعل والترك في نظر المولى، يعني لا يترجح جانب الفعل على جانب الترك، خلافا للاستحباب والواجب يترجح جانب الفعل، والمحرم والمكروه جانب الترك. والآخر الإباحة بالمعنى الأعم، وقد يطلق عليها اسم الترخيص، يعني عدم الإلزام، في مقابل عدم الإلزام مطلقا بدرجة ضعيفة أو بدرجة شديدة، في مقابل الوجوب والحرمة. فتشمل الإباحة بالمعنى الأعم المستحبات والمكروهات مضافا إلى المباحات بالمعنى. لماذا؟ لاشتراكها جميعا في عدم الإلزام والترخيص. والإباحة قد تنشأ عن خلو الفعل المباح من أي ملاك، حتى ملاك أن يكون العبد له إطلاق العنان، يدعو إلى الإلزام فعلا أو تركا. وقد تنشأ عن وجود ملاك في أن يكون المكلف مطلق العنان جانب التيسير والتسهيل، وملاكها على الأول لا اقتضائي، وعلى الثاني اقتضائي. ما معنى اقتضائي؟ يعني المقتضي في الإباحة الاقتضائية هو هو إصلاق العنان، التيسير والتسهيل. انتقل المصنف بعد ذلك إلى بيان ما العلاقة بين الأحكام التكليفية، والكلام في نقطتين. النقطة الأولى، هل يمكن اجتماع حكمين من سنخين مختلفين أو لا، من نوعين متغايرين؟ الأمر الثاني، هل يمكن اجتماع حكمين من نوع واحد؟ إذن الكلام في نقطتين، الأولى حكم اجتماع حكمين تكليفيين من نوعين مختلفين. مثاله، هل يمكن اجتماع وجوب وحرمة على شيء واحد، استحباب وكراهة على شيء واحد، وجوب وإباحة على شيء واحد؟ هل يمكن اجتماع حكمين تكليفيين من نوعين متغايرين على فعل على شيء واحد؟ يمكن أو لا يمكن؟ هذا سؤال. السؤال الآخر، هل يمكن اجتماع حكمين تكليفيين من نوعين واحد على شيء واحد، مثاله هل يمكن اجتماع وجوب ووجوب على شيء واحد؟ حرمة وحرمة على شيء واحد؟ استحباب واستحباب على شيء واحد؟ واضح الفرق؟ نأتي إلى الأمر الأول. يمكن اجتماع حكمين متغايرين على شيء واحد أو لا؟ هل يمكن اجتماع الوجوب والحرمة؟ الجواب لا يمكن اجتماعهما. الوجه في ذلك لأن العلاقة بين الأحكام التكليفية علاقة التضاد، وحكم التضاد كما قرأنا في علم المنطق استحالة الاجتماع، إمكان الارتفاع. يمكن ارتفاع السواد والبياض على الأحمر، فالأحمر لا هو أسود ولا هو أبيض، ولكن يستحيل اجتماع السواد والبياض على شيء واحد في زمان واحد من جهة واحد. إذن بما أن الأحكام التكليفية العلاقة بينها علاقة التضاد والمباينة، استحال اجتماع الضدين، حكمين تكليفيين وجوب وحرمة. ولو أردنا أن نفصل فنقول نحن عندنا ثلاث مراحل للحكم التكليفي. المرحلة الأولى مرحلة الملاك، أعني بهما المصالح والمصالح. المرحلة الثانية مرحلة الإرادة، المحبوبية والمبغوضية. المرحلة الثالثة مرحلة الاعتبار. سؤال: في مرحلة الاعتبار يمكن اجتماع حكمين تكليفيين متغايرين؟ ما معنى يمكن اجتماعهما في مرحلة الاعتبار؟ معناه يمكن أن يعتبر المولى اعتبارين، أحدهما الوجوب، اعتبار الوجوب، والآخر اعتبار الحرمة، مع قطع النظر عن الإرادة وعن الكلام في مرحلة الاعتبار، يعني في مرحلة الجعل قوله اعتبرت. قال العلماء في هذه المرحلة يمكن. لماذا؟ قالوا لأن الاعتبار خفيف المؤمن، سهل المؤمن، يمكن أن أعتبر الإنسان اعتبرتك جمل واعتبرت الجمل إنسان، اعتبرت الأحمر أنه أزرق والأزرق أنه أحمر. لا يوجد الاعتبار خفيف المؤمن، مجرد اعتبار. لهذا قالوا على مستوى الاعتبار لا مانع من اجتماع حكمين متغايرين، مجرد اعتبار. هذا على مستوى الاعتبار، فلهذا قالوا لا مانع من تحقق المضاد، لأن الاعتبار خفيف المؤونة، سهل المؤونة. الكلام في مرحلة الإرادة، قالوا بما أن الإرادة تمثل جانب الحب والبغض، لا يمكن اجتماع محبوبية ومبغوضية على فعل، هذا مستحيل. لماذا؟ لأن المحبوبية والمبغوضية صفات واقعية وليس أمور
اعتبارية.
إذن بما أن الوجوب يمثل جانب المحبوبية والحرمة تمثل جانب المبغوضية، استحال اجتماعهما بلحاظ مرحلة الإرادة لاستحالة اجتماع محبوبية ومبغوضية. المرحلة الأولى مرحلة الملاك، بما أن مرحلة الملاك تمثل المصلحة والمفسدة، والمصلحة والمفسدة والمفسدة أمران واقعيان، إذا لا يمكن اجتماعهما على شيء واحد، مصلحة ومفسدة، إذا لا بد من التفصيل. في مرحلة الاعتبار العنصر الثالث لا مانع من الاجتماع، في المرحلتين الأولى والثانية أعني بهما الإرادة والملاك يستحيل الاجتماع. السؤال: لماذا سيد لم يقل بهذا التفصيل؟ ينبغي له التفصيل، لا أن يطلق يقول لا يجوز اجتماعهما. جواب السيد يقول: نحن ذكرنا فيما سبق أن حقيقة الحكم تمثل المرحلة الأولى والثانية، وأما الاعتبار فهو خارج عن حقيقة الحكم، وليس دوره إلا دورا صياغيا تنظيميا. لهذا قال: وحين نلاحظ أنواع الحكم التكليفي التي مرت بنا نجد أن بينها تنافيا وتضادا يؤدي إلى استحالة اجتماع نوعين منها من الأحكام التكليفية في فعل واحد. مرد هذا التنافي، منشأ التنافي، دليل استحالة الاجتماع مرجعه إلى التنافر، يعني المباينة بين مبادئ تلك الأحكام. ونريد بالمبادئ يعني جانب الملاك وجانب الإرادة. وأما على مستوى الاعتبار فقط فلا يوجد تنافر. لما؟ إذ لا تنافي بين الاعتبارات إذا جردت عن الملاك والإرادة، لأن الاعتبار خفيف. أعتبر القائل أنه قائل. هذا كله في النقطة الأولى. النقطة الثانية: هل يمكن اجتماع حكمين من نوع واحد، وجوب ووجوب؟ قد يقال لا مانع من ذلك. لماذا؟ لأن ليس العلاقة بين الوجوب والوجوب علاقة التضاد، ولكن يقول قدس سره أيضا لا يمكن اجتماعهما. لماذا؟ لأن العلاقة بين حكمين من نوع واحد علاقة المثلين، وقرأنا في علم المنطق كما أن الضدين لا يجتمعان، المثلين كذلك لا يجتمعان. لا يمكن اجتماع المثلين على شيء واحد، فلا يمكن اجتماع محمد وجعفر المشتركين في الإنسانية شيء واحد. هو محمد وهو جعفر، محمد وجعفر مثلان، فلا يمكن اجتماعهم على شيء واحد. يكون هو محمد وهو جعفر. ولهذا الشيخ المظفر في المنطق قال: ولا يجتمع المثلان ببديهة العقل، لأن مرده إلى اجتماع متناقضين. لأنك إذا قلت هذا محمد إذن ليس جعفر، إذن هو ليس جعفر. وإذا قلت هو جعفر إذن ليس محمد، استمع أنه جعفر وليس جعفر، ومحمد وليس محمد، استماع للنقيضين. لاحظ معي، إذا قلت هذا محمد إذن ماذا حكمت عليه؟ أنه ليس جعفر. إذن احفظها في ذهنك، هو ليس جعفر. وإذا قلت هو جعفر إذن اجتمع جعفر وليس، فرجع إلى اجتماع. ولهذا هذه النقطة ما بينها الشيخ المظفر، استحالة اجتماع النقي المثلين، لأنه مرده إلى اجتماع النقيضين. واجتماع النقيضين هنا يقال في المقام: هل يمكن اجتماع الوجوب والوجوب؟ قد يقال نعم يمكن. المولى يقول تجب الصلاة، ثم بعد ذلك يقول تجب الصلاة، فاجتمع وجوبان على أمر واحد وهو الصلاة، بحيث يكون الوجوب الثاني مؤكدا للوجوب الأول. السيد يقول كلامنا ليس في التأكيد، ليس محل النزاع هو الجانب التأكيد. إذا كان المراد هو التأكيد لا إشكال أنه لا مانع من التأكيد. الكلام في التأسيس يعني تجب الصلاة تأسيسا، ووجوب آخر تأسيسي هو وجوب لهذه الصلاة، ليس من باب التأكيد، من باب وجوب آخر من نوع الوجوب الأول، ليس جانبا تأكيديا، وإلا التأكيد لا مانع منه، يمكن أو لا يمكن. يقول لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ لأن الوجوبين متماثلان والمثلان، مثلان والمثلان، يستحيل اجتماعه. لو جئنا على إلى مرحلة الاعتبار، الاعتبار خفيف المؤنة أو ليس خفيف المؤنة؟ خفيف المؤنة. تفيد جيدا، هذه العبارة سوف تتكرر كأنها آية أصولية، والاعتبار خفيف المؤنة، والاعتبار خفيف المؤنة. لو أردت أن أحقق في هذه المسألة معكم على نحو الإيجاز، أقول الاعتبار خفيف المؤنة، ولكن الكلام في المعتبر، بما أن المعتبر حكيم وعاقل من العقلاء، هل يمكن أن يعتبر الشيء واجبا وحراما؟ نقول مقتضى أنه حكيم يعتبر مثل هذا الاعتبار أو لا يعتبر؟
لا.
إذن يمكن أن يقال حتى في جانب الاعتبار، بما أن هذا الاعتبار يصدر عن الحكيم بما هو حكيم، قد يقال أنه صحيح الاعتبار خفيف المؤنة، ولكن الحكيم والعاقل والمتوجه إلى أحكامه يصدر عنه هكذا اعتبار أو لا يصدر؟ إذن فيمكن أن يقال حتى الاستحالة ترد في جانب الاعتبار. على كل حال تحقيقها في محل هذه. هنا في مقام الاعتبار قد يقال الاعتبار خفيف المؤنة، فيعتبر وجوبين، يعتبر شيء واحد هو محمد وجعفر، مجرد اعتبار، والاعتبار خفيف المؤنة. الكلام في مبادئ الحكم، هل يمكن اعتبار وجوبين؟ اعتبار وجوبين معناه اعتبار إرادتين تامتين مستقلتين. اعتبار وجوبين معناه اعتبار مصلحتين تامتين مستقلتين. يمكن أو لا يمكن اجتماع مصلحتين تامتين، اجتماع إرادتين تامتين؟ قالوا لا يمكن. لماذا؟ لأن المعلول لا يتحقق عن طريق علته التامة. فلو أن العلة التامة تحققت، معلولها يتحقق أو لا يتحقق؟
يتحقق.
إذن العلة التامة له الثانية، ما هو دوره؟ إن كان دورها إيجاد المعلول، المعلول متحقق بالعلة التامة الأولى، فيكون من باب تحصيل
الحاصل
وتحصيل الحاصل باطل. إذن لماذا نحن نقول لا يمكن اجتماع إرادتين تامتين أو مصلحتين تامتين؟ لأن المفروض أن المصلحة التامة هي العلة التامة للحكم الشرعي. فإذا كانت علة تامة للحكم الشرعي، إذن بمجرد وجودها يوجد المعلول أو لا يوجد؟
يوجد.
إذن ما هو دور المصلحة التامة الثانية أو الإرادة التامة الثانية؟ يكون من باب تحصيل وإيجاد ما هو موجود وهو باطل. وهذا ما يقول استحالة توارد إرادتين مستقلتين تامتين على معلول واحد، لأنه يؤول إلى تحصيل حاصل وإيجاد ما هو موجود. واضح؟ لهذا يقول وكذلك أيضا لا يمكن أن يجتمع في فعل واحد فردان من نوع، يعني وجوب ووجوب، حرمة وحرمة. فمن المستحيل أن يتصف شيء واحد بوجوبين، لأن ذلك يعني اجتماع إرادتين على مراد، اجتماع إرادتين قيدوها تامتين على معلول واحد، وهو من قبيل اجتماع المثلين، لأن الإرادة لا تتكرر على شيء واحد، لا تجتمع على شيء واحد. نعم تقوى وتجتهد. فتكون الإرادة الثانية مؤكدة للإرادة الأولى، هذا لا مانع من. والمحذور هنا أيضا بلحاظ المبادئ لا بلحاظ الاعتبار نفسه، لأن الاعتبار كما قلنا سهل مؤونة. هذا في تمام الكلام في التضاد بين الأحكام التكليفية. فتلخص عندنا استحالة اجتماع حكمين تكليفيين من نوع متغايرين، واستحالة اجتماع فردين من نوع واحد. هناك الأول لمحذور التضاد، وهنا لمحذور الاثنين. يأتي الكلام إن شاء الله في شمول الحكم الشرعي لجميع وقائع الحياة، والحكم الواقعي والظاهري والأمارات والأصول، وهو من أهم المباحث التي يتعرض إليها في الحلقة الثانية. والحكم الواقعي والظاهري والأمارات والأصول تقريبا لم نتطرق إليهما في الحلقة الأولى، لهذا يعد من المباحث الجديدة علينا والمهمة جدا. ولهذا سوف نسهد في إيضاح ما الفرق بين الحكم الواقعي والظاهري، والفرق بين الأمارة والأصل. يأتي الكلام إن شاء الله في بحثنا القادم. ثم الكلام رفع المقام ببركة الصلاة على خير الأنام محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.